الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام يعني نستغل اليوم بإذن الله نسأل الله جل وعلا أن نستفتح بخير وأن ييسر لنا الكتب التي ستشرح ونسأل الله جل وعلا في عليائه أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الإخلاص في التعليم والتعبد ونشر ذلك بين الناس نحن نستهل بإذن الله شرح كتابين جليلين من كتب السلف كتاب الشريعة للأجري وكتاب شعب الإيمان وعند الشرح لابد من توطئة قبل البدء في الكتاب لما الاختيار في هذه الكتب من القديم دائما شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة للملكائي شرح السنة لابن أبي عاصم شرح التوحيد لابن خزيمة وكل هذه في هذا البلد المبارك في هذا المسجد المبارك أناه الله جل في علاه بفضل من ربنا ونعمه يعني مرت سنوات وانتهى كتاب السنة لابن أبي عاصم بفضل من ربنا ونعمه وانتهى قبله أيضا التوحيد لابن خزيمة وانتهى قبله أيضا بفضل جل في علاه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وقبله أيضا انتهى معارج القبول وسددنا الباب بالمعارج حتى نخلط بين إتقان السلف وفهم الخلق باتباعهم للسلف ثم بعد ذلك ربطنا الناس بكتب الأخيار الأبرار كما بينا في التقسيم الأسبوع الماضي فإذا أردنا أن نبدأ الدرس فلا بد من طرح أسئلة نطرحها وتوطئة لما اخترنا هذه الكتب لما الاختيار لهذه الكتب والإجابة ستأتي إن شاء الله لكن نسلم بالشكر لولاة الأمور اللي يسروا لنا هذه المدارس ونسأل الله تعالى في عليائه أن يسعدهم عند ربهم بذلك وأن يلهمهم الله الإخلاص وإياهم في العمل لدين الله جل في علاء ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختارهم الله جل في علاء ولاة للأمور ويسر الأمر على أيديهم ولعل الله جل في علاء يجعل النصر لهذا الدين وأيضا كما قلنا لا يمكن التيسير في هذه الدروس ولا هذه المدارس إلا به فنشكر لهم ذلك ونسأل الله جل في علاء في عليائه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص حتى يشكر الله لهم ذلك يوم القيامة فيسعدنا جميعا عند لقائه في عرصات يوم القيامة. أما بالنسبة لهذا السؤال أو طرح هذا السؤال الذي يطرح نفسه لما هذه الكتب لما لا نأخذ كتب المعاصرين ونبدأ في شرحها ونبسطها للناس نقول سنوات طوال شرحنا هذه الكتب وقد بينت كثيرا بأن بوابة العلم إتقان العقيدة أي خلل في أبواب العقيدة الإنسان ينهار حتى السعادة في الدنيا وراحة القلب والارتباط الوثيق برب السماوات العلى سبحانه وتعالى في علاه وتلذذ المرء بالإيمان وحلاوة الإيمان لا يمكن أن تكون إلا بالتعرف الحق على الله جل في علاه إتقان مسائل الفقه التي هي فروع عن هذه الأصول لا تأتي بإنسان عنده انخرام في مسائل الأصول فبوابة العلم هو إتقان العقيدة فإن قلنا كذلك فالعقيدة لا تؤخذ إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربى على أيديه في القرون التي فضلها الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم لا سيما وقد بينا بأن الإحالة لابد أن نسأل عن الإحالة أنت قلت الآن ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم يسبق الانخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه أو كما قالوا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال أولو العرفان ما العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين ايش رأي فلان ولا قول فلان من فلان هذا من ايش عقله ايش نفسيته ايش تقواه ايش ورعه نحن نأخذ من وحي ينزل من فوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم فالحق اننا لابد ان نبين هذه المساله المهمه جدا وهي حاله التبيين. اذا قلنا ان الركون الى الكتاب والسنه فاذا نحتاج في بعض الاحايين لامور فيها استنباطات راقيه ساميه لا نستطيعها بحال من الاحوال. وقد بين الله ذلك في كتابه عندما قال واذا جاءهم امر من الخوف او واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم هؤلاء العلماء الأتقياء الأخيار أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. إذن هناك بعض المواطن وبعض المواضع تحتاج إلى تبيين إلى تفسير فلا بد من صدق الإحالة. والإحالة الصحيحة لا تكون إلا على من بين لنا السلام أن الإحالة تكون عليها الإحالة الصائبة. وهذه الإحالة تكون الخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا نقول الإجابة الأولى لما الطرح السؤال الذي يطرح نفسه لما اختيار هذه الكتب شعب الإيمان والشريعة الأدوري أقول لهم ألصق بكتاب الله وألزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج الصحيح وهذا المنهج الصافي الذي يمكن أن نلتقي به عند ربنا جل في علاه وهذه البوابة التي بها نلج إلى رضوان الله جل في علاه. غير ذلك لا. سمى الله كل علم غير علم الكتاب والسنة جهالات فماذا بعد الحق إلا الضلال فسماه الله جل في علاه ضلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك طريق واحد فقط وكل الطرق التي حول هذا الطريق حيدة عن الطريق القويم والناجي المستقيم والشرع القويم الذي شرعه الله جل في علاه. هذا الطريق هو صراط الله المستقيم والطرق الأخرى كل طريق عليها شيطان فمن ذهب إلى طريق قد هلك في وادي من هذه الأودية ولا يمكن له النجاة إلا بهذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسمه الله له وحيا ثم بعد ذلك بيانه للناس. هذا بالنسبة لمسألة الطرح لما هذه الكتب قلنا ألزم من سنة وسلم ألصق بكتاب الله دل في علاه وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو منهج أهل السنة والجماعة أنهم ألصق الناس بشمس النبوة لأنك عبد لله دل في علاه ولا يمكن للعبد أن يعبد الله دل في علاه إلا بما شرع الله دل في علاه إلا بما يحب الله دل في علاه وأنت لا يمكن أن تتنطع وتقوم للناس وتقول أنا أعرف ما يحب الله زيادة الخير خيرات لا ليست زيادة خير خيرات أنت لا تعرف أين الخير من الشر ما أنت لا تعرف ما ينفعك منه يضرك. فإن كنت حقا عبدا لله جل في علاه فاعلم أنك لن تتقرب إلى الله إلا بما يحب الله جل في علاه وما أحبه الله لا يمكن بحال أن تصل إليه إلا عن طريق الله جل في علاه عن طريق رسل الله جل في علاه إما الكتاب وإما السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك منهج أهل السنة والجماعة الالتصاق التام والالتزام التام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله جل في علاه اتبع ما يوحى إليك من ربك ولا تتبع من دونه أولياء اتبع ما أنزل إليك من ربك اتبع ما أنزل إليك من ربك وما أنزل الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة اتبع ما أنزل إليك من ربك ما أوحي إليك من ربك الكتاب والسنة ولا تتبع من دونه أولياء. إذن ليس لك إلا طريق واحد الكتاب والسنة. إذن الإجابة الأولى لما طرح سؤال يطرح نفسه لما هذا الكتاب لأنه ألصق بكتاب الله جل في علاه وألزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا وهدى الله جل في علاه لا يكون إلا في كتاب الله وننزل من القرآن ما هو شفاء وإيش ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأما ثمود فهدرناهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله جل وعلا فمن اتبع هدايا وهدى الله جل وعلا لا يمكن إلا أن يكون منبثقا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر المفهوم إذا من اتبع غير هدى الله جل وعلا لأنه لا إما أن يكون هدى وإما أن يكون هوى لا ثالث بينهما إما أن يكون هدى وإما أن يكون هوى. لذلك كل قول إن لم نزنه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو وزنه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجده في الكتاب ولم نجده في السنة فهو هوى. والهوى قد بين الله لداود خير الأنبياء في زمنه أنه لو اتبع هواه قد أضل قد ضل وأضل فلا يضل اتباع الهوى بحال من الأحوال تضل عن سبيل الله جل في علاه فلا تتبعوا الهوى نهي من الله جل في علاه فهو إما هدى وإما هوى. فلما يقول الله جل في علاه فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى إذا من اتبع غير هدى الله جل في علاه فإنه يضل ويشقى. وقول الله جل وعلا فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف عليهم في الدنيا ويحزنون في الآخرة بخلود النار نعوذ بالله من الخزلان لأنهم لم يتبعوا الهدى بل اتبعوا الهوى. لذلك قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أنت تكون عليه وكيلا؟ لا، قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس اختيارا بل إجبارا، ما لك إلا كتاب الله وسنة رسول الله. إذا جاءك الكتاب، إذا جاءت السنة، ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، وتتذكر كلام الزهر الذي يكتب بماء العين على الصدر ويحفظ حتى تتقن هذا الباب من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ. وعلينا السمع والطاعة والتسليم التام كما قال ربيعة بطريقة أخرى، قال: وما علينا من الزهر، أيضا شيخ القرن الربيع، فقال: ومن الله الرسالة أو من الله الوحي، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، التسليم التام لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، مؤكدات ثلاث على أنه لا يمكن للإيمان أن يستقر في القلب جل في علاه، في القلب بالإيمان بالله جل في علاه إلا بهذه الثلاث: فلا وربك لا يؤمنون حتى غاية يحكموك فيما شجر بينهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الهوى، إلى الوجد، إلى أظنه كأنها صحف للنهار، كما قال بعض علمائنا: تسمع الفتاة الآن ذائبة ودائعة من الفضائيات، كل منهم كأنه يقرأ صحيفة، صحف تسلية، لا يتكلم بتقييد وتأصوات علمية. فلا بد من اتباع الكتاب والسنة، لا الهوى ولا الوجد ولا غير ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. لا بد من التسليم التام، وتعلم أن هذا ما ينفعك لا يضرك، لأن الله جل وعلا أعلم بما ينفعك بما يضرك، وهو نفع الله سبحانه وتعالى في علاه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التسليم له درجتان مرتبتان: تسليم بالصبر، وهذا الذي تنازعه نفسه، وتسليم بالرضا. أما التسليم بالرضا لا يكون إلا للأخيار الأبرار، هؤلاء مع المحسنين، وأما التسليم بالصبر فهؤلاء مع المؤمنين مع الأتقياء، لكنه ينازع نفسه، يقاوم نفسه ومن أجل الله جل في علاه. فيسلم تسليما مرتبتان: تسليم أولي وهو تسليم الرضا، وتسليم الثاني تسليم بالصبر. فيقول الله جل وعلا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى إذن مفهوم المخالفة إلا إن لم يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فلا هداية. فهذه الإجابة أيضا على السؤال المطروح: لما هذه الكتب؟ لأن هذه الكتب أتبع لرسول الله، وقد قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. مفهوم المخالفة لم تكن الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا هداية، لا يمكن هداية، هي حيدة وضلال. فالغرض المقصود الله جل وعلا قد أناط الهداية التامة الكاملة الأصيلة التي بها السعادة في الدنيا والنجاة من النيران في الآخرة بطاعة المسلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد قال الله جل في علاه محذرا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة كلام الله جل في علاه في ظاهر كلام الله في كتابه، وهو يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، سواء الأمر الذي جاء به شرعا أو الكون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وظاهر الآية على الشرع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال الله جل وعلا: وما آتاكم، ما عموما كل ما آتاكم رسول فخذوه. لذلك نقول هذه الكتب ألصق من كتاب ربنا جل في علاه. ذو شعب الإيمان الحق، كل الحق أن البياقية عليه مآخذ في مسائل معينة، في مسائل معينة، ليست كل المسائل، لأن الرجل على الخط المستقيم والنهج القويم، لكن هناك مسائل أخذت على الإمام البياقي وتغمر في بحر حسناته، لا سيما هذا الفضل العظيم الذي بيانه لنا. وكتاب شعب الإيمان هذا الكتاب الجليل، كتاب يعتبر كتاب أصله كتاب المنهاج، المنهاج في شعب الإيمان للحليمي شيخ الإمام البياقي، والأجر شافعي والبياقي شافعي، هم فؤول من أهل العلم. لكن الغرض المقصود هو إيش فعل؟ نقى كتاب المنهاج من الأحاديث المكذوبة، الأحاديث الموضوعة، نقى منه هذا الكتاب، ثم زاد بما هو فيه لطاف الأستاذ على كتاب المنهاج فسماه الجامع لشعب الإيمان وزاد الأسامي. ثاني أجزاء ثلاثة، لكن هذه الطبعة في أجزاء كثيرة جدا، لكنها فيها غنية عظيمة جدا كلها تطنيت وتعلق قلب المرء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصف ربك لا تصف إلا بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدين الله جل في علاه كيف تكون على عرصات يوم القيامة، كيف يكون الحساب يوم القيامة، كيف يكون سؤال القبر، كيف يكون قبض الأرواح، كل ذلك تريده هنا بقال الله قال قال رسوله فقط. ثم بعد ذلك التبيين والتفسير في المسائل المشكله. اذن الاجابه الاولى في هذه الباب لما هذه الكتب لانها الصق بكتاب الله، الزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج اهل السنه والجماعه انهم الصق الناس بكتاب الله جل في علاه، لا حيد عن الكتاب ولا حيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين طرفين كما سلبين، بين القرانيين الذين يقولون ان سنه كتاب ربنا عندنا وهذا ضلال مبين بل هو كفر مبين معلوم، لانه بهذا قد كذب رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وان كذب الرسول فقد كذب الله. رد رساله النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله جل في علاه ما ارسله. فالقرانيين هؤلاء على كفر مبين لانهم يقولون لا سنه بحال من الاحوال. وبين الذين يتوغلون ويقولون نعمل بكل الاحاديث التي تاتي ضعيفه مكذوبه ما هم وكل في الفضائل في الاعتقادات، ما بين تفريط وبين افراط. فهؤلاء هناك تنقيه في كتبهم بالالتصاق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيه من الاحاديث المكذوبه والضعيفه لا يعملون بها. اذا لابد ان نقول انصافا لما هذه الكتب لانها الصق بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا غرو ولا عدم. قد قال الانسان كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، قال يا رسول الله من يابى؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط أبى. هذا معيار ومقياس للرد وللقبول. ولا يختلجن أناس من على الحوض وكل منا يتمنى شربة ماء في هذا اليوم العصيب عندما يشد الخد عندما يشد الكر ويدهم الخد والإنسان عطاش سيموتون من العطش يريدون شربة ماء هنية يعني يتمتعون بها من يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يزود عن حوضه يريد أن يعطي أمته فيختلج يختطف أناس من بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فيقول يا رب امتي امتي بالروايه الاخرى امتي امتي فيقول فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم ويوحى اليه انك لا تدري ما احدثه بعدك. الصق لما المتقدمون لا المتاخرون، الصق بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم من المتاخرين لمن تقول فيهم لا تدري ما احدثه بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين عن عائشه من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل، من عمل عملا ليس عليه امرنا ما جاء شرع النبي صلى الله عليه وسلم به، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو باطل. فالمساله عظيمه عصيبه، لابد ان نقول هذه اجابه للطرح لما اختار هذه الكتب لانها الصق بكتاب الله جل في علاه والصق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد المناهج المتخلفة أو المناهج المتقدمة عصرا متخلفة دينا عندما تقف أمام كتاب ربنا جل في علاه إما بالرد والتكذيب عن طريق التحريف ويسمونه التأويل أو بنفس المنهج مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب أو بالتحريف والتأويل على ما يزعمون. ففي كتاب ربنا جل في علاه رد كثير من الناس مسألة المواريث إذ ذكر المستحفظ الأنثيين آية لابد تمحى من كتاب الله جل في علاه عند هؤلاء الذين قد خرب الله لهم بسوء طويلته. وايضا ترى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما رد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف معظما لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اما ردها تصريحا واما ردها تحريفا سماها تاويلا كما سنبين باذن الله في مساله وسطيه اهل السنه والجماعه لما اختار هذا الكتاب لوسطيه اهل السنه والجماعه بين المنحرف من الغلو والمنحرف ايضا من الجفوف. فوقفوا امام احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرد دون القبول بحال من الاحوال. يعني عندما يعتقد الانسان طبعا هذا لك ان تسال ولما هذه الاعتقادات الخارجه؟ لما هذا المنهج المعوج؟ اقول لان القوم اوتوا كما اوتوا الاسبوع الماضي كما بينا اوتوا من الخطا بالاحاله. اما الذين وفقوا احالوا الاحاله الصحيحه، احالوا على من يبين بحق. خير الناس قدرت والذين اولاهم ثم الذين اولاهم. اما هؤلاء ايضا اوتوا بخطا الاحاله، احالوا على الاراء وعلى الوجه. وهنا الخطا ايضا نفس الامر، الخطا من هؤلاء خطا بين جدا في كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم انهم اعتقدوا اولا ثم استدلوا. ما انصاعوا للكتاب، وهنا انا اقول لما نلتزم بهذا الكتاب لاننا بالكتاب نعتقد. بما يدلل لنا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نستنبط الاعتقاد من الكتاب ومن السنه، لكن ياتي رجل جاهز اعتقد اعتقادا فلا يمكن ان يغيره بحال من الاحوال، انتهى الموضوع، اعتقد فيستدل. وهذا في الامور الفقهيه، حتى في الامور الفقهيه لو رجل في بيئه معينه، هذه البيئه مثلا انتشر فيها الغناء، ما تستطيع ان تقنعه بان الغناء حرام. ويرى ان بعض الفقهاء قالوا بذلك فياخذ هذا القول وانتهى الموضوع، لانه نشا واعتقد في مساله معينه لا يستطيع ان يقاوم نفسه التي قد امتدت مع البيئه التي عاش بها، فيعتقد اولا ثم يستدل هذا الذي يضيعه. اعتقاد اولا. ولذلك انت ترى كثير من الناس ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ردوه وتعلقوا بشبه وهي حديث ضعيف جدا، ضعف مركب. ان ان العباس قال يا رسول الله ابشر، يا رسول الله ابشر، ايش البشاره؟ قال سمعت قد قالها على من؟ على عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تحب يا رسول الله؟ يعني قال لا اله الا الله. وهذا حديث الحافظ بن حجر بعد ما سرده قال اهل السير وهو حديث ضعيف مظلم، حديث مظلم، لكن هو يعتقد يريد عم النبي، لا عم نبيكم في النار ابدا. ايضا ياتي الشيطان يسول له فيقول من الذي يقول بان عم السلام في النار وهو كافر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كايه؟ كاتين. واعظم مكفول ومين؟ يبقى اعظم كافر ومين؟ فانتم تقولون بغباء، يعني اقول عن نفسي بغباء مركب، تقول اعظم كافر في النار؟ اقول والله اعظم كافر هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه المكفول، اللي هو اعظم مكفول هو اللي قالوه في النار. وانا بغنوان عندي نفسي هو من كيسي، انا لو انا احاسب عند ربي جل في علاه، انا مالي بقضيه الكفر والايمان، قضيه الجنه او النار هذه بيد الله جل في علاه، لا مدخل لاحد فيها. وننقل عن ربنا جل في علاه وننقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما القوم اعتقد قبل ان يستدل قال عم النبي في الجنه وهو اعظم كافر لاعظم مكفول، وكما قلنا تعلق ببعض الشبه. وبعضهم من الاعتقاد كان يقول انا ارضى بمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقرا تبت يدا ابي لهب وتب. ما أقول عنه ليش؟ عشان برضه أبو لهب عم النبي، ما تتفهمه ده مسألة عامه، انت كيف تتجرأ على مثل هذا؟ ما الذي يعني جعل القوم يفعلون ذلك؟ اعتقاد قبل الاستدلال، الاعتقاد هو الذي جر الى الاستدلال. فجلس ومكث وقعد ينافح ويقاتل لاعتقاده، لا لايش؟ للكتاب والسنة. وانا نقول لك لا لا، انت تنافح وتقاتل من اجل الكتاب والسنة، لانك تتعبد لا جل في علاه لا بما استقر في قلبك، لا بما استقر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الكتاب ألصق بكتاب الله وألزم بسنة وسلم وأتبع لها. لذلك قال المسلم لما قال الصحابة هم يريدون الخير، أرأيتم زيادة الخير خيرات؟ نعم. والعبادة يحب الله؟ نعم. لكن لو اخترعت لا يقبل الله جل في علاه. عندما جاء ثلاث نفر يسألون عن المسلم وعبادة المسلم فكأنهم تقالوه، فقالوا أما رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لا نحتاج إلى زيادة. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر فأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال أنا أختصي. إيش قال؟ قال أنا لا أتزوج النساء ولا تبت في الإسلام. فلما سمع المسلم زيادة الخير خير، الصوم خير ولا شر؟ الصوم أصل الخير والآخر، ولا يصح الإنسان أن يزيد على ما قدره الله جل في علاه. حكم، حكم من الله. أنت مالك أنت تبقى؟ الله أعلم بعباده، الله حكيم خبير يضع الشيء في موضعه. زيادة شعرة تفسد، تقليل شعرة يفسد، لأن الحكيم هو الذي يضع الميزان الصحيح. فلذلك لما سأل الإنسان غضب غضبا شديدا وقام خطيبا في الناس صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قال ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، ثم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وهذه ضبط لما الكتابان ألصق بكتاب الله وألزم وأتبع لسنة الإنسان. فقال هذه سنتي فمن تبعني، فمن راغب عن سنتي فليس، فمن تبعني والذي منه، قال فمن راغب عن سنتي فليس منه. فهذه دلالات واضحة جدا على ما نقول بأنه لما الطرح السؤال الذي لابد انصافا، لما الطرح أو السؤال لما يطرح نفسه لما اختيار هذه الكتب؟ قلنا لأن هذه الكتب ألصق بكتاب الله وألزم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أظهر الإجابة الثانية، أظهر للعقيدة السديدة، أظهر للعقيدة الصحيحة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أفضل الناس، واعتقدها ابن المسيب، واعتقدها عامر بن شراحيل الشعبي، واعتقدها ويس القرني، واعتقدها خيار الناس الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري، وأيضا الإمام أحمد بن حنبل وابن عيينة، اعتقدها حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هؤلاء الجبال الأفزاز الذين قد جاءنا الدين على أكتافهم غضا طريا. وهذه العقيدة والله هي التي توافق الفطرة السليمة السديدة والعقل الصحيح السليم، هي التي توافق العقل الصريح الصحيح وايضا الفطر السليمه السديده. قد عندما نظرت لهذه العقيده التي يعتقدها هؤلاء اهل السنه والجماعه تراها هي الزم ما تكون بالفطره السليمه الصحيحه توافقها ولا تخالفها بحال من الاحوال. قال الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله، يعني لا تبدل فطرة الله جل في علاه، لا تبديل الخلق الله خبر بمعنى الإنشاء. ودقق وافهم هذا، عندما يقول الله على فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، هذا خبر يراد به الإنشاء، وإلا لا يمكن أن يكون خبر باق على أن يكون خبرا. لما سوش لا لا الإجابة بالتسرع، ما هي التسرع بسرعة، ما أسكت، لا يمكن أن يقال في الآية لا تبديل الخلق لا خبر وابدل الخبر أبدا قط. يا جماعة ده في معارك روايات للشذوذ وروايات للتحريف، دي مسألة ثانية. الإجابة كله يرفع إيده بقى عشان ما أموتش. خبر لا يمكن أن يستقر خبرا، لا حول ولا قوة، ماذا حدث في قوم لوط؟ نعم ايش الحق ايه الحق ايش الحق ماتوا الحمد ربنا ربنا يكرمهم
حمونا
بقى انا يا صح انا ادعي عليهم ولا ما صحش دي مسألة تانية عودونا بقى فيها ان شاء الله بعد الدرس. ها الإجابة في قوم لوط،
حول ولا
قوة، لا والله ما ينفع هذا الكلام، كيف يتم؟ ما اسمك؟ أي نعم اللهم اللهم اجعل عابدا لك حقا يا رب، واجعلنا جميعا عبادا لك. هات عبد الله. ليش؟ نعم لأن الفتى تبدلت، بدلوا خلق الله، قوم لوط بدلوا خلق الله ولا لا؟ ايش قال الله لهم؟ على لسان لوط أتأتون الذكرانة وتذرون ما خلق لكم ربكم من ايش؟ من أزواجكم. فهذه تبديل فطر ولا مش تبديل فطر؟ لما واحد يصنع صنم من حلاوة الصبح يسجد ويبتهل ويأكل يعطيني وبالليل ياكله، ده اسمه تبديل ايش؟ تبديل تبديل فطر ولا مش تبديل فطر؟ هذا هو. فإذا قول الله جل في علاه لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا فطرة الله جل في علاه التي فطركم عليها، والفطرة السليمة العقيدة الصحيحة هي التي توافق وتضافر وتطابق الفطر الكتاب والسنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام. قال الله جل وعلا فطرة الله فطر الناس عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، استحسن بعض العلماء رواية تستأنس بها أو يشركان، مع أنها تلازم في العطف لأن الجميع فيهم شرك، لكن يغلب الشرك في طبقة فوق طبقة أخرى، أو يشركان. فكل مولود يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، يولد على الفطرة، يولد على ما هو يعتقد باعتقاد جازم أن الله جل وعلا هو مكون الكون وهو النافع الدار وهو الخالق وهو الرازق وهو البارئ وهو المصور وهو الذي يستحق الإفراد بالعبادة سبحانه جل وعلا جبلة، كما سنبين إن شاء الله بالأمثلة التي تبين لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، يعني يميلون من الشرك الى التوحيد، خلقت عباد حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، فطر سليمه جاءت شياطين تبدلهم فاجتالتهم عن دينهم فاحلت لهم ما حرمته وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطان، فالجميع على الفطره الصحيحه. واليك النبأ العظيم، جاريه لم تبلغ سن التاسعه، جاريه راعيه للغنم لم تطلع الكتب ولم تقرأ صحف ولم تأخذ من أحبار اليهود وما جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ عنه الحديث وترويه، جارية بفطرة سليمة عاشت مع الفطرة واعتقدت في ربها باعتقاد الفطرة دون التبديل، دون الآراء، دون الوجد، دون كلام الرجال، فقط فطرة سليمة سديدة لم تتبدل، جارية 9 سنوات. الحديث الصحيح صحيح مسلم وعلى ابن حجر السلمي لما جاء لما علم أن هذه الجارية كانت ترعى الغنم، فجاء زيد فأخذ فاختطف غنمه فصفعها معاويه بن الحكم السلمي على وجهه، ثم تندم بعد ذلك فتقطع قلبه ندما، فلما تندم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصفح يريد المسامحه من الله جل وعلا، يقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا افاعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل تبد ان تبين لك ان العتق وان تشوف له الشرع لابد له من ضابط وهو الايمان دون الكفر؟ فقال له لا ائتني بها. فلما جاءت قال للجاريه، تخيلوا الجاريه رائد الجارية راعيه للغنم، مالهاش دعوه غير بالرمال، بتعد البعض تعرض البعض فقط، راعيه للغنم، لكن فطره سليمه، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل. اذا التبديل ان تحيل على اراء الرجال والاهواء، هذا تبديل، تبديل وتركيب وخط وتلبيس وتدليس. اما الفطره السليمه لو بقيت على ملئ عليه اعتقد في ربنا اعتقد صحيح كما سنبين. فجاءت الجاريه الصغيره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ لم تحتج لقراءة القرآن من أول إلى آخر للإجابة، لم تحتج إلى سماع، ما احتاجت إلى سماع النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن يبين أين الله الذي في علاه، لكن هي فطرة، فطرة. وسأبين كيف حج بها الأعرابي عالم نحري فح من فعول الشافعية، رجل بحر في العلوم وفي الكلام، ضرب على رأسه لأعرابي لرجل غير لا يعرف شيئا من العلوم لكنه حاججه بالفطرة فقط. فقالت يا رسول الله الله في السماء فطرة، فقال لها من أنا؟ قالت له أنت، أنت رسول الله. فقال اعتقف أمامهم، اعتقف إنها فعل التعريف، لأنها مؤمنة. ما أثبت إيمانها، ما الذي أثبت إيمانها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفطرة السليمة، الفطرة. خلقت عبادي حنفاء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. فقالت بالفطرة السليمة دون أدنى فقه، دون أدنى تعمق، دون أدنى تخبط ولا لح. قالت يا رسول الله الله في السماء. قالت قال اين من انا؟ قالت انت رسول الله. اعرابي يمر ويقول ويستغرب ويندهش من الذين يقولون انا صانع للكون بحمل احوال الطبيعه، فقط نظر فقال ان البعر يدل على البعير، بعر يبقى اذا في بعير، نظر للبعر هكذا يبقى في بعير، وانتهى الموضوع، ان البعر يدل على البعير، وان الاثر اثر الاقدام يدل على المسير. فقال فسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج وارض ذات فجاج تدل عليه الخلاق. مش ممكن، مش ممكن مع بحال من الاحوال ان تقول بهذا الكون البديع المتقن انه جاء هكذا صدفه. ده انت لو مررت على قصر منيف اول ما يتبادر لك يقول من المهندس الصانع المتقن الذي فعل هذا؟ هذه لا اراديه، لابد ان تسال هذا السؤال. الفطر السليمه الاعرابي بفطرته السليمه فعل ذلك. ابو معالي الجويني لما قام يتكلم على مع الناس ويمسي علوا لله في علاه، ما يعرف أين ربه، فلما قال كان الله ولم يكن شيء جيد. وبعد ما خلق الخلق يا أبا المعالي فقال كان كما قبل إيه؟ قبل أن يخلق الخلق. يعني هو يريد يمسي علو الله على عرش، لأن العلو جاء، العلو هذا العلو المقيد مش العلو المطلق، ويؤمنون بالعلو المطلق، العلو المقيد بإيه؟ بالعرش. هو يريد ينفي الاستواء على العرش. فلما سألوه قال كان الله تعالى لم يكن شيء، وهو على ما كان عليه، وهو على ما كان يريد بذكاء ينفي علو الله على العرش. فقام هذا الأعرابي الهمداني، قام وما عنده كثير من العلم، لكن قام يحج بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فقام له قال دعك من هذا يا إمام، كيف تجيبني على ما نراه في أنفسنا لزوما لا نستطيع أن ننفك عنه؟ أننا إذا أردنا أن ندعو الله جل وعلا اتجهت القلوب إلى العلوم، ماشي، اجعل أي إنسان ينزل به الضيق أو تنزل به البلية ويريد أن يدعو الله جل وعلا لا تراه إلا يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى السماء، البصر القلب قبل البصر إلى السماء. فوقف أبو المعالي، هذه ضرورة، ضرورة لا ندفع لها. فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيارا من الهمداني. إيش حياره؟ بمقدمات ونتائج؟ لا. بعلم متبحر فيه؟ لا. بفطرة سليم فقط. لذلك قال عند موتي أما أنا، بعدما زمن الكلام وأهل الكلام، أما أنا فأموت على عقيدة أمي. في رواية في الميزان أو في لسان الميزان في رواية قال أما أنا فأموت على دين عجائز من سبور. العجائز ما في علم، ما في كلام، ما في مقدمات، ما في نتائج، على الفطرة السليمة. أما أنا فأموت على دين أو عقيدة عجائز من سبور. أبو المعالي إمام الحرمين، أبو محمد الجويني، قالها كلمة عظيمة جدا. قال إن كانت الراعية أعرف بالله من شخص يدعي الكلام ويدعي العلم فلا يزال قلبه مظلم، لا يزال قلبه مظلم. إن كانت الرعية يقصد من الجارية 9 سنين إن كانت الرعية رعية الغنم أعلم أعرف بالله من هو عمال يقول لا فوق لا تحت طيب لا في كل مكان طب ما في الجبة إلا الله ما يعرف أين ربه لا يعرف لا يعرف له جهة فقال إن كانت الجارية 9 سنين رعية الغنم أعرف بالله من هو فلا زال قلبه إيه نظاما ما صح ان نقول الذي يخالف الفطر انه عند علم بحال من الاحوال هذه فطره سليمه فطره سليمه انظر لامراه عجوز تمشي كانها تنتظر حفره لتدفن فيها ما تنتظر شيء الا الموت امراه عجوز وتزاحم الناس على الرازي لان الرازي طبعا كما سنرى ماذا ينصح بعد ذلك الامام الرازي وكوكبه اهل الكوكبه طولت العلم معه وكان الرازي يعلم من فحول الشافعيه رجل متبحر جدا كتاب المحصول اقرا في كتاب اصول الفقه هو في علم الكلام نحرير جدا المهم الغرض المقصود الامام الرازي يعني الكوكبه حوله فجاءت المراه العجوز قالت من هذا لما تشوشون علي وانا امشي لما تضايقون عليها الطريق قال هذا الرازي مرنا ان ننزل الناس منازلهم عالم قالت سليمان الرازي وما الرازي ايش اللي فيه لما الناس تستحم عليه بهذه الطريقه قالوا عالم قالت وما عالم ايش علم يعني قالت هذا قالوا هذا اتى بألف دليل على وجود الله انظر بقى الى الاجابه الصحيحه جدا الجميله جدا من الفطره السليمه قالت الله يحتاج وجود الله يحتاج دليل الله يحتاج دليل عجب الفطرة السليمة تأوي إلى ذلك ما تحتاج أن تأتي مقدمات ونتائج المسألة مسألة فطرة سليمة لذلك الإمام الرازي قال فاز من اعتقد اعتقاد العجائز فائز من اعتقد اعتقاد العجائز انتهى الموضوع يبقى على الفطرة السليمة إذا لماذا هذه الكتب لأنها ألصق بكتاب الله ألزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ألصق بكتاب الله وألزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي على الفطرة السليمة التي جبل الله عليها الناس وخلق الناس أو خلق الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها إن نظرت في الواقع المخالف إن نظرت بتديها تتباني الأشياء ترى تخبط عجيب جدا رجل لا يعرف أين ربه يقول هو فوق لا هو تحت هو داخل العالم لا خارج العالم هو فيا او في فلان وفلان لا يعرفون اين الرب الا في علاه تولى يتخبط لا يعرف ايرى الله لا يرى الله طب كيف يراه طب اذا راه هل الرؤيا تحيط ولا ما تحيط يتخبط لانه لم ينزل نفسه بالكتاب والسنه ولا بالفطره السليمه ابتدى يغير السنه او يغير الفطره السليمه التي فطره الله عليه لماذا هذه الكتب لان هذه الكتب تبين لنا وسطيه اهل السنه والجماعه وهذه اهم شيء ان ترى وتعلم كيف الاعتقاد الصحيح انك من العدول الاخيار كما بين الله جل وعلا ان هذه الامه امه وسط بين الامم السابقه لها قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهذه الامه امه وسط امه وسط في الاعتقاد في الله جل امه وسط في الاعتقاد في الانبياء وفي الانبياء منهم من تجرع على الانبياء واعراض الانبياء وقال بزنا وتجرعوا على قتل الانبياء ومنهم من اله الانبياء عيسى كذا نسبوه لله جل في علاه واما انت فانت تعتقد الاعتقاد الصحيح ان النبي نبي بشر مرسل وانت تؤمن به وتبجل وتعرف قدره انه نبي مرفوع على البشر بالرساله وبالنبوه كما ان هذه الامه وسط فاهل السنه والجماعه باعتقادهم وسط عدول بين الغلو وبين الجفون بين الطرفين نقيض سترى بين الطرفين هذا الذي يجعلك حتى وانت تحكم على الناس تكون منصفهم تعرف ما بين الطرفين بين غلو وبين جفون بين الطرفين اما غلو واما جفون فاهل السنه والجماعه واعتقاد اهل السنه والجماعه وسط بين المشبهه وبين المعطله اعتقاد في الله جل في علاه ان رايت على اهل السنه والجماعه كيف يعتقدون في ربهم جل في علاه فهم وسط وهذا لا يمكن ان تراه الا في هذه الكتب بحال من الاحوال وسط في اعتقادهم في الله جل في علاه بين غلو وبين دخول بين معطله وبين مشبه ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو نفي صفات الله جل في علاه كلية يعتقدون في ذات مجرده عن الصفات يقولون سميع بلا سمع هذا الذين يثبتون الاسم حتى دون الصفر بصير بلا بصر عليم بلا علم لا يثبتون اي صفه لله جل في علاه او يثبتون ذاتا مجرده بدون صفات بدون اسماء هؤلاء المعطله هؤلاء قالوا نحن ننزه لله جل في علاه لان الله منزه عن كل النقائص وهؤلاء ما فعلوا ذلك ما فروا الى التعطيل الا انهم شبهوا اولا لما سمعوا الله جل وعلا يقول يد الله فوق ايديهم قالوا يد كيد المخلوق لا اعوذ بالله فالله جل وعلا ارفع فالله جل وعلا ينزه عن ذلك ننزه ربنا عن هذا النقص على المشابهه فنفر فنعطل لا يد لله جل وعلا ما في يد بحال من الاحوال الله جل وعلا يقول
عن نفسي انه هو السميع العليم. يقولون سميع عليم، اذا سمع السمع يحتاج الى اذن، والاذن تحتاج الى داخل، والداخل يحتاج الى اله، والاله تحتاج الى سمع. شبه البشر؟ لا 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 سمع. فيفرون من التجويد الى التعطيل، زاعمين بذلك ايش؟ التنزيه. فقالوا نعطل تنزيها، قالوا نعطل تنزيها. هذا القسم الاول. اما القسم الطرفي نقيد، دائما انظر الى فكر هؤلاء وفكر هؤلاء، ثم انظر الى اهل السنه والجماعه العدول الاخيار الوسطيه كما سنبين ان شاء الله. عاده ما في مساله نتكلم فيها الا ابين بين الطرفين نقيد، العلو والجفو. فتاتي في الطرف الاخر فتراهم يقولون يد الله فوق ايديهم، نعم يد نثبت لله، لأن الله قد أثبت لنفسه اليد، نثبت له اليد، يد الله فوق أيديه. قول الله جل في علاه إنه هو السميع العليم، نعم يسمع ويعلم سبحانه جل في علاه، لكن سمع الله كسمع البشر، سمع الله كسمع زيد، ما في فارق بين الخلق والمخلوق، وعلم الله كعلم المخلوق، ويد الله كيد المخلوق. وأيضا قالوا عين الله وجه الله كوجه زيد، كعين زيد، نعوذ بالله. قالوا وزعموا نحن نثبت، نحن وان كان التشبيه نثبت صفه لله جل في علاه، فقالوا هذا اثبات. يبقى اذا مع الطرف الاول تنزيه بايش؟ بتعطيل. والطرف الثاني يقولون اثبات لكنه مع تشبيه. هؤلاء اثبتوا المساله لانك ستعيش في هذا على هذا الخط دائما، حتى بين الحكم بين الناس الذين يحكمون على الناس. هذا مبتدع، هذا غير مبتدع. ايضا كن وسطا بهذا الضابط، فانظر الى هؤلاء تجد معهم حق ومعهم باطل، وانظر الى هؤلاء ستجد معهم حق وتجد معهم باطل. واهل السنة والجماعة فازوا وحازوا بالسبق، فاخذوا حق هؤلاء فاعتقدوه، واخذوا حق هؤلاء واعتقدوه، ورموا باطل هؤلاء ونبذوا باطل هؤلاء، فبقي الحق مع الوسط العدول. فقالوا هؤلاء قالوا نعطل تنزيها، قلنا التنزيه حق، فإن الله جل في علاه له أسماء، الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمالات والجلال والبهاء والعظمة، فنحن ننزه الله جل في علاه عن كل النقائص. اقرأ في ذلك قول الله جل في علاه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا، مفيش تعب ولا أعياء بحال من الأحوال، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا تنزيه لله جل في علاه عن الظلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تنزيه لله جل في علاه، هذا التنزيه. قالوا نحن نعتقد هذا الحق الذي معهم بالتنزيه، وننظر إلى الحق الثاني، حتى ننظر في الحق الثاني. إيش الحق الثاني؟ قالوا إثبات، لكن إيش؟ مع ايش؟ مع تشبيه وتمثيل. قال يد الله نثبت، لما؟ قالوا لان الله اثبته، قلنا هذا حق. ثم قالوا يد الله كيد زيد، فاثبتوا لكن بغلو، اثبتوا اليد ايش؟ وتشبيه. قلنا اذا معكم حق وباطل، ايش الباطل اللي عند هؤلاء؟ وايش الحق اللي عندهم؟ فاخذنا الحق الذي عندهم، فصار عندنا ايش؟ الحقان، الحق الاول تنزيل والحق الثاني. فقلنا نثبت لله ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعد ذلك، كما قال الامام احمد نصف ربنا كما وصف الله نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نعد ذلك ولا نتجاوز. وقال الامام الشافعي امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما نحن فنحن ننزه بلا تعطيل، ننزه بلا تعطيل، ونحن نثبت بلا تشبيه. فنقول يد الله فوق ايديهم، يد حقيقيه تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه، فهي صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، نثبتها كما أثبت الله لنفسه بلا تعطيل وبلا تشبيه. أثبتناها لكن نقول يد لا كيد البشر. لما؟ لأن الكيفية غابت عنا لا نعلمها، والغيب دائما لابد أن نقول كل من عند ربنا أمنا به كل من عند ربنا. ودائما رأس مالنا ما جاء عن ابن سلمة وجاء مرفوعا، ثم اشتغل على لسان مالك، وهذه حكمة من الباري، لكن ربيعة قال ذلك والزهري قال ذلك وام سلمة قالت ذلك عندما سئلت عن الاستواء، فقالت الاستواء في اللغة العلم، اليد معلومة في اللغة، بها القبض وبها البسط وبها العطاء وبها المنع، لكن تعرف كيف يعطي الله؟ لا. تعرف كيف يقبض الله؟ لا. لكن انظر الى ما قلناه، لما اخترنا الكتاب؟ العقيدة ايش؟ الصق مع الفطر الايش؟ شوف يأتي يهودي يهودي أفقه من الذين يترفعون على أن ينسقوا أنفسهم بالفطرة السليمة. يأتي يهودي ويقول الله جل وعلا يحمل الأشجار على ذا والأنهار على ذا والسماوات على ذا والأرض والأراضين على ذا. الحديث الذي جاء من يهودي يتكلم عن سلم ويسلم بين أصحابه وقبض بيدي وهزهن فابتسم يسلم. طبعا الذي لا يستطيع أن يقبل هذا الحديث يقول ابتسم ابتسامة المغضب. النبي خايف يقتل اليهود أو خايف يأمر أحد يقتله. ابتسامة المغضب ابتسم إقرارا وابتسم والصحابة أقروا ولم يستشكلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر السليمة. قالوا نعم اليد معلومة بها القبض وبها البسط وبها العطاء وبها المنع. لكن كيف؟ الإجابة تأتي سريعا احفظها هكذا ودائما قول الاستواء. يبقى إذا اليد والعين والوجه الاستواء بالله معلوم والكيف والإيمان به والسؤال عنه هذا من أم سلمة وجاء مرفوعا بسند صحيح. وأم سلمة أقوى عندنا من أن نقول هذا من قول مالك. هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه عقيدة أم سلمة ونحن نعتقد معتقدات أم سلمة في الله لا في علاه مفهوم. فلذلك نقول الوسط نحن نقول نثبت مع عدم التعطيل ونثبت مع عدم التشويه. إذا نحن الآن قد قبلنا الحق في التنزيه نزهنا الله جل وعلا كل نقص وكل عيب وأيضا قبلنا الحق في الإثبات دون إيش دون التشويه. وانظر إلى عوار الفرقتين. أما الأولى الذين قالوا ببعض الحق وقالوا ينزه هؤلاء من التنزيه عطلوا كل صفات الله الذي في هؤلاء فعبدوا عدما. ولذلك قال حماد بن زيد مثل هؤلاء يعني الجهمية الذين يعطلون صفات الله الذي في هؤلاء مثل هؤلاء مثل قوم قد قالوا في دارنا نخلة في البيت عندنا شجر في دارنا نخلة. فقال العلماء فقال الناس يسألونهم هذه النخلة فيها سعف؟ قالوا لا. فيها كرب؟ قالوا لا. فيها رطب ثمر؟ قالوا لا. فيها ساق صنوان وغير صنوان؟ قالوا لا. قالوا إذن ليس في داركم ريش في فين نخل تكلم؟ لا ما فيش لأصل ولا فرع ولا ثمار يبقى ما في نخل. يبقى إذا قلت الله موجود ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة ولا عطاء ولا منع ولا خلق أين الله؟ أين الله؟ من الله هذا الذي تقول به؟ فلذلك ابن القيم قال أما الجهمي فيعبد أو المعطل فيعبد عدما. وتعالى إلى الفريق الثاني قالوا لا سمع بصر يد وإيش ووجه وعين. نقول بذلك لكنهم قالوا يد كيد زيت فلما شبهوا الخالق بالمخلوق عبدوا صنما مجسم. هو مجسم حقا هنا الآن عبدوا صنما هذا هو صح التعبير عبدوا صنما. لذلك الموحد يعبد ربا إلها واحدا فردا إيه صمدا يثبت له وينفي عنه ليس كمثله شيء هو السميع العليم مع الإثبات بعدم المثلية. فلذلك أهل السنة والجماعة وسطية بين هؤلاء الذين يعطلون وبين هؤلاء الذين يغالون في الإثبات وسطية. والكتاب هذا يبين لنا أن العقيدة الصحيحة التي نكون ألصق بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه العقيدة وسطية بين غلو وبين جفو. فهم وسط كما قلنا بين الذين يعطلون وبين الذين يشبهون. أيضا هم وسط في أفعال الله جل في علاه في الاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه في القدر. فهم وسط بين غلو وبين جفو بين الذين يقومون بالجبر يقولون كل ما في الدنيا فعل الله وإن الله لو عذب أحدا على شيء عذبه على فعله هو لا على فعل البشر يعني على فعل الله جل في علاه. هؤلاء أهل الجبر الذين يقولون ألقاه في اليم مكتف اليدين ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء يقولون كل فعل في الدنيا بأسرها هو فعل من؟ هو فعل الله. ويستدلون على ذلك بكثير من الأدلة الله خالق كل شيء ويستدلون بأن الله جل في علاه بأن الإنسان خلق أحدكم الجنة بعمله إلا برحمة الله جل في علاه. ولذلك قام المتنطع منهم ويقول بعدما يقرأ قول الله جل في علاه ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي قال لو كنت محله لو كنت مكان الشيطان يعني وهو إن شاء الله شيطان وجن مثله بل هو أشد منه شيطانا يقول فلو كنت مكانه لقلت لله أنت الذي منعتني. إذا يعذبه على إيش؟ يعذبه على فعله هو. فيقولون والزنا والسرقة والقطع والضرب والشتم والسب كل هذا من فعل الله. نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء أهل الجد. هذا طرف. الطرف الثاني قالوا لا والله السرقة والسب والشتم وهذه أفعال كلها القبيحة من أفعال الأداة وأيضا الطاعة والصلاة والصوم من أفعال العباد. طيب فهؤلاء قالوا العبد خلق فعل نفسه وما في فعل لله الا في علاه بحال من الاحوال, لا فعل لله الا في علاه بحال من الاحوال. فهؤلاء ايضا في الطرف الاخر قالوا وجعلوا الخالقين مع الله الا في علاه, هؤلاء جعل الله الفاعل الوحيد في ايش في الكون, وهذا حق معهم بعض الحق سأبينه. وهؤلاء قالوا لا العبد هو الفاعل لكل افعاله من صوم وصلاة وزنا وسرقه, قلنا هذا حق يبقى هذا حق وهذا حق, لكن هؤلاء معهم باطل ومعهم باطل. يمشي على نفس القاعده دائما في الطرفين, طرف معه حق وباطل والطرف الثاني معه حق وباطل. وقال السنه والجماعه ياتون برحمه الله جل في علاه, فياخذون الحق مع هؤلاء من هؤلاء وياخذون الحق من هؤلاء ويتركون باطل هؤلاء وباطل هؤلاء. اما هؤلاء الذين قالوا بالجبر معهم بعض الحق, ايش هو فعل الله؟ نعم الله, الله خالق كل شيء, والله جل وعلا قال ان السلام خلق الله كل صنع وصنعته, وما من عبد يفعل فعلا الا والله متحكم فيه. الكون كله لله جل في علاه, ولا يمكن ان يكون في الكون شيء لا يشاء الله جل في علاه, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بحال من الاحوال. هذا حق, لكن ايضا الباطل الذي معهم انهم قالوا مع هذا مع اثبات انه لا يدور في الكون دائر ولا يسكن ساكن الا بالله, قالوا اذا لا فعل البت للعبد. فالحق الذي معهم لان الكون كله يدور بمن بالله, والباطل الذي معهم لا الباطل الذي معهم لا 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 الجانب الهادي لا لا دي
والله دي الاصول هتجلس عليها سنين يا حبيب, وانا ليش اصلا بقفيل في هذه الاصول عشان ناتي بعد ذلك في الاختبارات وجد الاخوه بتتخبط عشواء تموتني.
ايش الباطل اللي معهم يا دكتور؟ كيف؟ نعم الباطل الذي معهم انهم قالوا انه لا فعل البت للعبد. يبقى اذا اذا عذب الله الشيطان عذبه على ايه؟ على فعل نفسه. حاشا لله بهذا, يبقى نسب لله الظلم. شو النقائص؟ نسب نواجعه ايضا للنقيصه الاولى عدم التنزيل, نسب لله الظلم حق وباطل. الفرق الثاني واهل السنه والجماعه ايش؟ وسط عدول. اما هؤلاء الفرقه الاخرى قالوا لا كل هذه الافعال من العباد عندهم حق, والحق ان الله جعل بما كنتم تعملون بما كنتم بما قدمت وذلك بما قدمت يداك, وان الله ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب, نعم فعل العباد, وهذا فعل العباد ثابت ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه احد منكم بعمله, فاضاف العمل ليش؟ لنفسه هو بعمله صح ولا لا؟ من اصاب منكم من هذه القذرات فنسب الفعل, هذا حق. اما الباطل الذي عندهم انهم قالوا ايه؟ لا فعل لله البت في فعل العبد, لا فعل لله البت في فعل العبد. هؤلاء معهم حق وباطل, هؤلاء معهم حق وباطل. جاء اهل السنه والجماعه يبرزون للناس ان الحق كل حق ان تاخذ الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء وتترك الباطل. فقالوا نحن نقول اما الكون لا تدور دائره ولا يسكن ساكن الا بالله جل في علاه, وايضا نقول وهذا حق, ونقول وان للعبد فعل يحاسب عليه به الثواب وبه العقاب, ونجمع بين الاثنين. لكننا نقول بالتوفيق بان فعل العبد الذي نثبته لا يمكن ان يكون استقلالا, اما فعل العبد تابع لفعل الله جل في علاه من باب قول الله جل في علاه وما تشاءون الا. إذا فعل العبد ثابت للعبد لكنه لا يكون إلا به. ففعل العبد فعل العبد ينسب لله خلقا وإيجادا. لولا الله ما خلق الله فيك العقل لتفكر, لولا الله ما خلق الله فيك القلب الذي يحركك حبا واشتياقا وبعدا وغير ذلك. ففعل العبد ينسب لله خلقا وإيجادا, وينسب للعبد فعلا واحتسابا. زيد الذي سرق من محمد المال هو سرق, لكن هذا سرق بإرادة إيش؟ بإرادة الله. لولا إرادة الله لا يمكن أن يكون هذا غير إرادة الله. يبقى إذا في الكون شيء يفعل دون إرادة الله يبقى هذا لا يصح أن يكون ربه بحال, هذا موطن ضعف, لأن الرب المتجبر هو المتحكم في الكون كله. فمعنى أن تكون هناك فعل يخرج عن إرادة الله وعن قدرة الله وعن جبروت الله أنت اتهمت الله بالنقص. لابد أن أقول إرادة الله موجودة, لكن هذا العبد قد إيه؟ قد اكتسبها فعلا منه. نقول وهذا استحقاقا, هو يستحق أن يفعل ذلك. سحب منه الله جل وعلا, أنصح التعليم, سلب منه التوفيق, سلب منه التوفيق لانه ما يستحق الا ذلك. فاما ثمود فهديناه مستحب العمى على الهدى. قال فمنهم من حق فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه القرار. اذا الحق الذي نجمعه بين الحقين هو ان فعل الاله والفعلاء ما دائر في الكون ولا ساكن الا بالله والفعلاء. وايضا افعال العباد هي افعال حقيه للعباد لكنها تنسب لله خلقا وايجادا وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. دائما نقولها بقول الله والفعلاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ونقول اذا قام قائم وقال الست تقول بتنزيه الله عن الظلم؟ يعني لو شاء لزيد ان يزني ولعمر ان يصلي اليس هذا ظلم في التفريق بين زيد وعمر؟ قلنا لا، ليس هناك ثمة ظلم. قال كيف؟ قلت اقرأ نفس الآية، نفس الآية ولا تخرج عنها. ايش قال الله جل في علاه؟ يدخل من يشاء في رحمته، صح؟ قبلها ايش قال؟ ان الله كان عليما حكيما، يعلم ان زيد يحتاج هو الذي يستحق ان يدخل الرحمة، ويعلم ان عمر او العكس يعلم ان عمر هو الذي يدخل في رحمتي والاخر لا يدخل في رحمتي، لان الله عليم حكيم. وبعلم الله جل في علاه يعلم الصالح من الطالح، وبحكمة الله يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. بئيس تعيس من يصف الله بغير ذلك. ارأيت عندنا في المثل المصري دائما لما تجد فقير بيحسب الغني سيموت كمدا على ما يرى من الغني، فماذا يقول؟ يقول شوف هذا الغني او ماشي عمال ياكل شوكولاته بقت 1000 درهم كل يوم مثلا، يقول ذلك ويقول يقطع الحلق للي ايه؟ هو بيعمل ايه؟ يقول هذا لا يصح، هذه ليست من ايه؟ من الحكم، صح ولا لا؟ قلنا نعم هذا في البشر، ممكن يكون ما فيش حكمه في البشر، لكن الله حكيم. انا اردت ان انا ابين انه امر مرزون عند العوام ان توضع المساله في غير ايه؟ موضعها، لكن الله حكيم. فالله يبين لك انه يضع الشيء في ايش؟ في موضعه. لو كان يستحق الهدايه لهدى الله جل في علاه، لكنه لا يستحق الهدايه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. انظر ما طبع الله على قلوبهم الا بعد ما ابتدأوا بذلك. فاما ثمود فهديناهم لكنهم ايه؟ يستحب العمى على الهدى. لذلك انت ترى ان الحق معنا وسيظهر هذا الحق في يوم القيامه لما يقف هذا ابليس ومن معه، لما يقف موقف اهل النيران من النيران. لو قلنا بقول الاولين ان الفعل كله فعل من؟ فعل الله، فتكون حجه لمن؟ ها الحجه لهذا المظلوم اللي هيسجي بيك نار جهنم، صحيح ولا لا؟ فيقف فيحتج على الله. انظر ايش قال الله بالعالم، ولو ترى اذ وقفوا على النار وفقال يا ليتني مرد ولا اكملوا الايه. هذا دقائق يا اخوه والله، امشوا معي في الايه، امشوا معي فيها عشان تفهموا ايش قال. قالوا يا ليتني مرد ايش ولا، نسب الفعل لمن؟ لانفسهم، هم الذين يكذبون وارادوا ان يردوا الى الدنيا ليعملوا ايه؟ صالح. اقروا بان الفعل فعل من؟ فلو كان الفعل فعل الله محضيه فعل الله دون فعل العبد لكانت لهم الحجه على الله في فعلان وليست لهم حجه. سالهم خزانتها الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. ايش؟ فكذبنا، نسبوا الفعل لله ولا لانفسهم؟ لانفسهم، صحيح ولا لا؟ هذه الحجه يوم القيامه. اذا اذن اهل السنه والجماعه وسط بين الذين يقولون بالجبر بان الفعل فعل الله والعذاب لهؤلاء على فعل الله ليس على فعل البشر، وايضا بين هؤلاء الذين يقولون الفعل بمحض الفعل لمن؟ لا، فجعلوا الناس خالقين مع الله جل وعلا، وهؤلاء جعلوا الله جل وعلا يعذب الناس بظلم دون بينه. واهل السنه والجماعه اخذوا الحق من هؤلاء واخذوا الحق من هؤلاء وقالوا نقول العبد يعذب بفعله. والنعم بفعله. وساقف معكم في دليل واحد ياخذه هؤلاء وياخذه هؤلاء ونرد على هؤلاء به ونرد على هؤلاء به ونسعد نحن به. حديث واحد للثلاثه وهو قول الرسول لن يدخل الجنه احد منكم بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فقال اهل الجب قال رايتم الجنه والنار ليست بايش؟ ما في عمل. يبقى المساله تحواها انها على فعل الله. وقام الاخرون قالوا لا، الحق معنا نحن، لن يدخل الجنه احد منكم به بعمله. يبقى اذا المساله مركوزه ومنوطه بايش؟ بالعمل، صحيح ولا لا؟ فقام اهل السنه والجماعه فقالوا لا، نحن ايضا مع هؤلاء، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نقول نعم لن يدخل الجنه احد عمله، دلاله واضحه جدا على ان العمل منسوب
للعبد، صحيح. وايضا فيه رد على من؟ على الجبرية. ونقول للجبرية اما دخول الجنة فقد قال الله جل وعلا ما قال عندما قال السلام لأخذ احد منكم بعمله، قال الا ان يتغمدني الله. يعني معنى ذلك لن يدخل احد منكم بالجنة بعمله بل برحمة الله. وما قال بايه؟ بعمل الله فيما عملتم انتم، قال برحمة الله جل في علاه، برحمة الله. إذا هذه دلالة واضحة جدا أن الشرع اعتبر عمل العبد وما وفق إلا برحمة الله جل في علاه. فجمع لنا الحديث بين الأمرين، وما تشاءون إلا ففي التوفيق وفي الطاعات وفي الصالحات بالله، وعملك شكر الله لك هذا العمل وسماه عملا لك. لذلك قال الله جل وعلا فمن وجد خيرا فليحمد الله، هو وجد خيرا من عمله وهو منسوب له وهو مكتوب له، كما قال بين السيئات والحسنات فمن هم بحسنه فاكتبوها له بعشر سبعين سبعمائة الى ضعف وضعف، هو هم بحسن وعملها وله هذه الحسنات فنسبها الله له وشكر له وزادها برحمه منه. فقال فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وايضا اهل السنه والجماعه عدول وسط اخيار عدول، وهذه الكتب كل ما زلنا مع السؤال لما طرح هذه الكتب، لانها الصق بكتاب الله الزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. العقيده الصحيحه على الفطره الصحيحه الوسط، العدول وسطيه الفكر والمنهج بين علو وبين دفور. ايضا هنا الوسطيه العظيمه في باب الوعد والوعيد بين خوارج يكفرون البشر وبين مرجئه يجعلون ايمان ابليس كايمان جبريل، غلو ودفور. فايضا اهل السنه والجماعه وسط، وهؤلاء معهم حق وباطل، وهؤلاء معهم حق وباطل. اما هؤلاء الذين يخرجون على الناس كما نبين التفريعات، هؤلاء الخوارج يكفرون بالمعصيه، يقولون باي معصيه صاحبها كافر ويخرج من المله. فهؤلاء اخذوا في احاديث الوعد ونظروا بعين عوراء وقالوا بها، وهؤلاء الذين يتساهلون جدا اخذوا بعين اخرى عوراء، لكنهم اخذوا بعين الوعي هؤلاء اخذوا بعين الوعيد وهؤلاء اخذوا بعين الوعد. اما هؤلاء فقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بامتي وما بهم كفر ان يحل الميت، اذا قلتم واحده قالت يا سبعي ده كفر، يلا بر الحمد لله وقلتم زي ما انت عايز هتخش من النار مفيش مشاكل. هؤلاء يقولون بذلك، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا اذا عندما زنى كافر النار اولى بهم، انتهى الموضوع مفيش دعوه له. فهؤلاء اخذوا باحاديث الوعيد ووقفوا عندها بعين عوراء، وهؤلاء نظروا الاحاديث ايش؟ الوعد، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. طبعا ده افضل ناس ياخذون بهذا الحديث، نحن القلب طالما طيب والدنيا سليمه مفيش حد ياخدش النار، انتوا اتكفروا البشر ما هو خلاص النار، حتى لو قاعد بيشرب ايه بس مفيش مشاكل. بالليل بيقول انا عارف ان الخالق هو ربنا وربنا احمر رحيم وقلب طيب ونيتي سليمه، انتهى الموضوع. يقولون بهذا، فاذا نقول قالوا بحديث واحد من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه. انظر الى تعنيف الانسان لابي ذر، وان زنى وان سرق وان شرب الخمر، قال وان زنى وان سرق وان شرب الخمر يدخل الجنه، وعلى رغم انف حافظين هذا، وعلى رغم انف ابي ذر هيدخل هيدخل يشرب خمره زي ما هو عايز، لكن هيدخل الجنه هيدخل الجنه. فهؤلاء تساهلوا جدا، هؤلاء اشغلوا جدا. فاما اهل السنه والجماعه قالوا اما انتم فمعكم بسرعه حق وباطل، واما انتم فمعكم، والذي حقا يفوز وينجو هو الذي يحوز الحق هنا والحق هنا ويترك الباطل هنا ويترك الباطل هنا. فاما هؤلاء فقلنا نظرتم بعين عوراء، قلتم بان قول السلم اثنتان باثنتان بامتي، وقلتم من قال لاخيه كافر وقد بايع احدهما ايضا قتل المؤمن كلعنه كلعنه يعني كتكفيره. فقالوا هذه دلاله واضحه جدا على ان القاتل يقتل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عنق بعض. فهنا نقول لهؤلاء الحق الذي معكم، نعم والله سماه الله كفرا فنسميه كفرا، من حلف بغير الله فقد اشرك، سماه شركا نسميه شركا، مفهوم؟ هذا من تسميه من نسميه جيد. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق اخذناه منه، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه، نشهد الله ان من قال لا اله الا الله ومات عليها يدخل الجنه، هذا حق
اخذناه. ايش البطل هنا؟ هو البطل هنا. اما البطل هنا فهنا فيه غلو. قالوا بان كل كلمة او كل معصية جاءت كفر، غيبة كافر، سب واحد يا ابن كذا كافر، سرق درهم نص درهم، سرق نص درهم من راجل ماشي، يعني الراجل لو تقطع يده خير له لانه بعد كده هيكون في الجنة، لكن نصف درهم سرقه كافر، لانه بصلوا اصل، انتهى الموضوع، بصلوا الاصل بان اي معصية يقع فيها المرء فهو كافر. وبعضهم ضيق المسألة، طلع رجل فقيه شويه لبيب عشان السيوف كانت كثيره عليه هتشق نصفين، فقال لا، سرقة نصف درهم لا يكفر، شرب دخان واحده لا يكفر، لكن لو شرب علبه ممكن نبص في المساله نشوف هيكفر ولا مش هنشوف هيكفر ولا لا. فهم يقولون ننظر نضيق لا الكبيره، اذا كانت كبيره فهو ايش؟ يكفر. قلنا انتم الان اخطاتم خطا فاحشا، ولو اخذتم بالجمع بين الاحاديث لايش؟ لا ظهر لكم ما ظهر الآن السنة جماعة. الحق الذي معكم نحن نسمي لا يزني زي حيزني هو مؤمن، لا نسميه مؤمن، هذه تتفرع عليها تأصيل آخر في الوسطية في المسميات في الأسماء، لأن الخوارج يسمونه العاصي كافر خرج من الملة إلى النار، والمعتزلة أجبن من الخوارج، لكن أيضا قالوا نسمي العاصي لا هو مؤمن ولا هو كافر. فين أمن مركزي؟ يا فورا ما عرفش ورا فين هو؟ أين هو؟ قالوا لا مؤمن ولا كافر، وين هو؟ قالوا منزلة بين منزلة، إيش تعملوا؟ إيش هذا؟ إيه الكلام هذا؟ فقالوا هو هذا في الوصل بهذه الطريقة، فقالوا منزلة بين المنزلتين. وأما هؤلاء فقالوا لا، العاصي الزاني الذي يشرب الخمر ليل النهار هذا نسميه جبريل. نعم هذا مؤمن كامل الإيمان. قال السنة جماعة قالوا معكم حق ومعكم إيه؟ وهؤلاء معهم حق ومعهم كما سنرد على الاثنين، لكن نعجل في الاسماء. قلنا للخوارج الذين قالوا انه كافر، قلنا لا، هو فيه ايه؟ فيه كفر، حقا فيه كفر، لكن كفر دون كفر، فيه كفر. والثاني الذي قال جبريل، قلنا يعني تقصد انه مؤمن، قال نعم، قلنا نعم حق فيه ايمان. فجمعنا بين القولين وقلنا هو مؤمن فاسق، مؤمن بتوحيده بالله جل في علاه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، اخذنا بالحديث، وفاسق بزناه لا يزني الزاني حين يزني وهو. فجمعنا بين الاثنين، وكان متصور عندنا انه بزناه سياتي عند الله جل في علاه، اما هو في المشيئه يعذبه بالزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او يشاء الله ان يغفر له ايه؟ يغفر له من اول وهله فيدخل الجنه. فلذلك قلنا له هو مؤمن بالتوحيد، يعني خاتمه الخير له، ويخلد في الجنه باذن الله. وهو عاصي يستحق العقاب، ما قلنا يعاقب، قلنا ايش؟ فهو في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. ففقنا عليهم بان جمعنا بين الاثنين، فنظرنا بعينين جميلتين، اما الاولون فنظروا بعين عوراء، والثاني على نظر بعين عوراء، واهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء في المسميات. ايضا تفريعا على هذه اهل السنه وسط بين الغلو في ولاة الامور والجفون ايضا في المعامله مع ولاة الامور. اما الخوارج فلحظه واحد، معصيه واحده يرونها، الكفر كفر، يخرجون ويقتلون والابناء يقتلون والنساء والاطفال ما في ده عندهم فتوى واحده حافظينها لا يعرفونها، التترس، فتوى التترس. ابن تيمية قال حتى لو الكفر تترسوا بالمسلمين فاقتلهم، يلا كله يتقتل عشان يفتح المسلمين. يا ابني هم مسلمين في المسلمين، قال ما شفتش، كله بقى يموت الحمد لله ربنا يغفر لهم، نصوم شهرين متتابعين، يحسبون ان الكفارة هذه هتنجيهم عند ربهم جل في علاه، فيخرجون على ولاة الامور ويقتلون الابرياء، وكما قلنا يفسقون ويبدعون ويكفرون، هذا غلو. وهم هؤلاء فيمكن أن يأتون بكل ما يمكن أن يوافق ولاة الأمور حتى ولو أمرهم بالمعصية فيعملون بها. فجاء أهل السنة والجماعة قالوا لا، أمرنا في الكتاب وفي السنة بتبجيل وتعظيم ولاة الأمور، ولهم حق لابد أن يؤد. الحق اللي مع هؤلاء عدم المتابعة في المعصية، والحق الذي مع هؤلاء سمع والطاعة لولاة الأمور، لأن هذا حق دين ندين الله به. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذا في الجانب الإيه؟ الآخر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، كل هذا مع هؤلاء. أما مع هؤلاء في عدم المتابعة مع المعصية يأتي حديث ابن عمر رضي الله عنه، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر المرء
بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. هنا لا سمع ولا طاعة وخروج وتبديع وتشهير، لا، لا سمع ولا طاعة ولا إفساد. لا سمع ولا طاعة في المعصية مع 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 الدعاء بالتسديد والتوفيق والنصح سرا والنصح أيضا إذا كان بالقرب، وأيضا النصح بالدعاء سحرا. هذه جمعت لنا بين الأمرين، بين السمع والطاعة وبين تحديدها إن كانت في أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في السمع والطاعة. فأهل السنة عدول بين هؤلاء الذين يخرجون وبين هؤلاء الذين يقولون حتى السمع والطاعة في المعصية. لا، لا سمع وطاعة في المعصية، لكن لا إفساد بحال من الأحوال، لأن الدنيا لا تستقر إلا بولاة الأمور. هذه الوسطية في أهل السنة والجماعة، والكتب هذه تعطينا هذه الأفكار والمنهجية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعدهم. أيضا وسطية أهل السنة والجماعة تظهر لك في الكتابين في الاعتقاد في الصحابة العظام الكرام الذين فضلهم الله جل وعلا على كل البشر وعدلهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. محمد رسول الله والذين معه أشداء وكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الصفات العظيمة التي بينها الله جل وعلا في كتابه. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الذين يقولون الصحابة كفار كفروا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ارتدوا، فيش غير 3 أو 7 أو 5 أو 6 بالأعداد التي يتفاوتون فيها في النسبة التي يقولون بها. فهؤلاء كفروا ولاد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين قد اعتقدوا بالصحابة اعتقادا خطأ بين الطرفين قالوا بأن هؤلاء الآلهة أو هم معصومون أو هم مقدمون على النبوة وعلى الرسالة. فانظر إلى طائفة كفرت وطائفة ألهت، ما منهم من قال علي إله ومنهم من قال لا علي أحق بالرسالة، بس جبريل أخطأ. وين أخطأ؟ طب ورب جبريل فين؟ لما أخطأ جبريل الله أرسله لمحمد لعلي، فأخطأ جبريل، وين الله؟
دي معناها إيه أصلا؟
هو معناها الخطأ مش على جبريل. نعم، ما أنت تتهم بالله بإيه؟ بالغفلة أو بالجهل، نعوذ بالله من الخذلان. فأقول لا، نقول بأن جبريل أخطأ والرسالة تنزل على علي أو لا أو علي لا، أو قل لا علي إمام لكنه معصوم، أو الأئمة معصومون. لا، هذا أيضا غلو من باب آخر. فإذا أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في الصحابة يقولون حب الصحابة دين وبغض الصحابة نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. قال الإمام مالك كنا نعلم أن من السنة أن نعلم صبياننا حب الصحابة، من السنة أن نعلم صبياننا حب الصحابة. لذلك نحن نحب الصحابة ولا نفرط في حب أحد منهم، ونتبرأ ممن يبغضهم أو يتبرأ منهم وبغير الخير يذكرهم، لا نذكرهم إلا بالخير ونحبهم، وهذا دين يدين الله به وهو إحسان. وأما بغضهم فنفاق وطغيان وكفران، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء أهل السنة جماعة قالوا لا، نحن نبجل الصحابة ونقول بإيمانهم وبتوحيدهم وأن الله جل وعلا قال فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وأيضا نقول ومع ذلك ليسوا بمعصومين، ومنهم الخطأ ويقعون في الخطأ، وقد ورد الخطأ عن الصحابة. وعمر بن الخطاب قد أخطأ في اجتهاده، اجتهد في مسألة في سنة في عام فحكم بها، وفي العام الذي بعده قضى بنقيض هذا الحكم، فلما سألوه قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نحن بشر، كل منا يصيب ويخطئ، وانت عندك رسالة طويلة عريضة، هذه رسالة لعائشة اسمها استدراك عائشة على الصحابة وقعوا في الوهم. طبعا الحق كان معها في مسائل والحق كان معهم في مسائل، لكن هي تقول استدراك، المصنف يقول استدراك عائشة في وهم ايه، وهم الصحابة ليسوا بمعصومين، فهم لهم التبجيل والتعظيم والحب وليس لهم التأليه وليس لهم العصمة بحال من الأحوال، فالعصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تعتبر يعني آخر أو خاتمة الكلام على مسألة وسطية أهل السنة والجماعة التي سنراها في الكتاب الأول والكتاب الثاني. أسأل الله جل في علاه أن تكون فاتحة خير، وأن تكون هذه المحاضرة تأصيلا عاما مع المحاضرتين السابقتين، تأصيلا عاما لما سيأتي في كل الكتب بعد ذلك. هو كان لابد ان احنا لو الوقت معنا كان لابد ان احنا نقرا في تقديم الكتابين، لكن انا ساوجز الاسبوع القادم نجعل شعبة ان شاء الله يبتدئ قبل الشرح الكلام على ترجمه الأجري والكلام على ترجمه البيهقي، لكن اقول بايجاز انا
عنا كتاب شعب الإيمان كما قلنا يضم لك كل الكلام على صفات الله جل في علاه، على اليوم الآخر، على عرصات يوم القيامة، على القبر. ما ترك شيئا من شعب الإيمان إلا وأخبرك عنه بالأحاديث والأسانيد، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. وأما كتاب الأجر كما قلنا يبدأ ابتداء بالرد على الأفكار الضالة التي لابد أن نحاربها، الغلو أو الجفو. فيبدأ الكتاب بالرد على الأفكار الضالة، وبعد ذلك يختم الكتاب بمسائل العقيدة التي لابد لكل إنسان أن يعقد قلبه عليها. فكتابين عظيمين، هذان الكتابان العظيمان لابد لكل طالب علم أن يعني يتقن ما فيهما، ولعل الله جل وعلا بعد ذلك يجعل شمسه تشرق للناس فيعلم الناس أبواب العقيدة الصحيحة. فلا نطيل على الإخوة، لو كان في أسئلة اتفضل. في رقم سيارة ال 65074 من اليمين، من الشمال 47056. تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: نشكر للشيخ نصحه واجتهاده وصبره، ونسأل الله يزيده من فضله. يقول السائل: هل يمكن تطبيق قاعدة أن أهل السنة يأخذون الحق من عند الطرفين، من عند الطرفين، فيجتمع لهما يجتمع الحق
فيجتمع الحق لهما لهم من الطرفين
لهم الحق؟ يقول: هل يمكن تطبيق هذه القاعدة في مسائل الفقه أيضا؟ وهل نجد
هذا في مسائل الفقه؟ طبعا أنت لو وجدت في الأمم كذلك جعلناكم أمة وسطة. انظر في الأمم بالنسبة للطهارة، عند اليهود إذا وقعت النجاسة في الثوب لا يصلون بها، لكن بغلو إيش يفعلون؟ لابد من ثوب طاهر. طب الثوب الطاهر كيف؟ يقطعونه ويقصونه، يفسدون الثوب للصلاة بالطهارة. عند النصارى لو امتلأ نجاسة يقولون امتلئ امتلئ، يصلون بالنجاسة، يتعبدون بالنجاسة، ما فيها شيء. وسط أهل السنة الجماعة قالوا: لا، نصلي بالطهارة دون إفساد. فيطهرون الثوب بالماء المبارك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهم يقولون الطهارة هنا لا بإفساد الثوب بل بالماء المبارك. وانظر ايضا في مسألة التعامل بالنسبة للمرأة الحائض، اليهود اذا حاضت شيطان رجيم في البيت، لا يؤكلونه، لا يشاربونها، لا يجلسون معها، يعني تجعل المرأة تتسخط على قدر الله. طب وش معنى الدم فيه ما تنزل عليهم الدم كمان؟ هم ممكن تجعل تتسخط على قدر الله ما ترى ان هي منفور منها بهذه الطريقة، يجرونها للتسخط على قدر الله. والنصارى لا يدخلون في الدماء، يسبحون، يجامعون، يجامعون في الحيض، نعوذ بالله من الخزان. أهل السنة جماعة لا يؤكلونها، يشاربونها، لا 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 لا، فوق ذلك يتمتعون بها، يقبلون، يحتضنون، يضمون، افعلوا كل شيء سوى النكاح، فلا جماع. ليش؟ لأنه أذى، وأنت أبعد الناس عن الأذى وعن مباشرة النجاسة. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. لذلك نحن نقول ايضا ائتيان المرأة من الدبر حرام 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 بسبب النجاسة. لما يقول يسألك عن المحيط قل هو أذى، وهو المدخل الصحيح الحرث منبت الولد، يبقى موطن النجو اعظم ايش؟ نجاسة، اعظم النجاسة. لذلك قلنا يحرم بحرمة بقياس الاول، قياس جلي. هذا بالنسبة طرأ الوسطاني وسطية بين الطرفين حتى في مسائل الفقه. ايضا في مسائل الفقه تعالى ما بين الظاهرية وبين أصحاب الرأي، وانظر إلى هؤلاء الفقهاء الذين يأخذون بالحق الذي مع الظاهرية والحق الذي مع أصحاب الرأي. أما الحق الذي مع أصحاب الرأي الإمعان، إمعان النظر في النص، إعمال العقل لفهم. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متني. وعمل بالظاهرية بأن أنا أتمسك أعض بالنوارز على إيش، لا أحق رأسي إلا بدليل، وينتج لنا ما ينتج. الظاهرية قالوا قال أن نهى من سلم عن المرء أن يبول في الماء الراكد، قال ولا يبولن فيه في المستحم، نهى من سلم عن يبول في المستحم، ونهى من سلم عن يبول في الماء الراكد. طيب تعالى يأتي الأحناف ينظرون ويقولون: الماء إذا تحرك من الطرف إلى الطرف يبول كيفما شاء ويفعل ما شاء، لأن هذا الماء ماء إيش؟ ها؟ ماء متبحر، والماء المتبحر ما فيش نجاسة، افعل ما شئت، اقضي حاجتك كيفما شئت قبلا ودبرا، واجعل الناس اذا اغتسل كيف اغتسل. واما الثاني انه نظر للمعنى بقى، المعنى انك هتنجس، طب مش هنجس، فهمتم؟ المعنى انك هتنجس يبقى مش هنجس، لان الماء مستبح. في حد فهم شيء؟ طيب اما عن الظاهر فنظر، فقالوا لا يبولن، يبقى اذا باشر البول بخلع الثياب وقضى حاجته يكون ايه؟
حرام ملوش دعوه بالمعنى، هو بينظر نراسة ولا غير نراسة. قال فإذا خرج فبال في زجاجة وأخذ الزجاجة، الزجاجة فقطرها على الماء، فهو بتقطيره البول في الماء يكون إيه؟ لا يكون بائلا. الحديث يقول إيه؟ وهو مبال، هو صب، هو صب البول مبال، فطبعا ملوش دعوه بالمعنى. النص ايش؟ يبول. وهذا لغه ووقع ليس بباد رجبي صب فقط. فقال اذا نفعل ما شئت ولو حتى كوبايه، مش بقى اقول بلغ القلتين. قال ذلك اهل السنه والجماعه قالوا لا ننظر. حديث لا يبولن. والمعنى على التنجيس، قالوا نعم والله نجمع بين الامرين فنقول اذا بال فنجس الماء فلا يجوز. طب لو كان مستبحر كما قال الأحناف، نقول لا. هنا معنى زائد غاب عن الأحناف لو نظرنا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأكل البصل والثوم، قال لا يدخلن لا يقربن مساجدنا. ليش؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما، فجعل الشرع يعتبر أذية ابن آدم لابد أن تكون معتبرة. فلما اعتبر الشرع أذية ابن آدم قلنا هناك معنى زائد على على النجاسة، هو معنى إيه؟ الاستغزار. لما يمر رجل فيرجع رجل يبول في الماء اللي اغتسل فيه، كل ما يتذكر انه بيبول يحسب انه هو بيغتسل ايه؟ ببوله، فيبعد عن الماء فيقول لا. فهنا منع الناس من الاغتسال لا للنجاسه بل للاستغزار، فجمعوا بين ايه؟ بين الفضيلتين العلمين. احسن، تفضل.
يقول سال بارك الله فيكم، لمن كتاب استدراك عائشه على الصحابه؟
هو الزركشي على ما اذكر الان، وهو اخ زميل لنا كان له بحث رساله دكتوراه، يعني ان شاء الله هذا او رساله ماجستير كلها في الاستدراكات هذه. تفضل.
يقول سال هل من الممكن تفسير الايه تجري باعيننا اي بحفظنا ورعايتنا مع اثبات صفه
تجري باعيننا؟ الظاهر هنا لما يقول الله تجري باعيننا فاضاف العين لله. اهل السلف الذين فعلوا ذلك لما قال الله يد الله فوق ايديهم فنظروا اليد فوردوها وضفت الى الله، قاموا يا رسول الله هذه اليد فيها وفيها وفيها، ما هي اليد؟ نعمة وقدرة. ايش قالوا؟ امنا بالله. صحيح. قلنا كما بينا الاسبوع قبل الماضي نجري القاعدة، ما اضيف الى الله لا فعل في علا نوعان، صح؟ اضافت معنى واضافت ها عين مستقلة بذاتها. لما قال باعيننا قلنا هذا معنى معروف، معنى العين ايه؟ البصيرة، اننا ارى بها، صح ولا لا؟ هذا هو. فانا قالوا اذا اضافة المعنى لله جل في علا، اقول باني اعتقد في الله جل في علا ان هذا المعنى صفة من صفات الله جل في علا، فعين بعيننا عين لله جل في علا. قالوا عين، انت تعلم معنى العين؟ قلنا نعم نعلم معنى العين. قال طيب اذا كنت تعتقد في الله جل في علا بان له عين، كيف العين؟ قال المؤمن التقي الذي اعتقد صحيح ام سلمة، قال العين في اللغة والكيف والإيمان بها والسؤال عنها. إذا قال بأعيننا ننظر في لغة العرب، لما قال بأعيننا قلنا يبقى إذن في عين، في عين، صح؟ أنا سأبين لك إن شاء الله بالنقيض في المثل والمثل الأعلى الذي لا في ولا. فإذا أثبتنا العين فبمعنى من معاني العين، من لوازم وجود العين إن هي إيه؟ ترقب. لما تأتي أنت من لغة العرب، زيد جاء العمر قال أنا مسافر في تجارة معينة وأنا أخشى على ابني أحمد، قال عمر أحمد فعني يا أحمد، أنا بقى حضور على كل البلاد، صومالي أول شيء فتوى صومالية، لبان ما عندكم تقولون فعني؟ في شجر الصنوبر ولا إيش تقولون فعني؟ سوري بعيوني يا ابا عيوني لك طبعا، انا بقى بعناية فعناية هنا من عندنا كله يعني اذا في لغة العرب جميعا دون ادنى استدراك فعناية هذه موجودة عند الجميع. خلينا في فين التونس فين هم؟ مفيش فعناية؟ ايش اتهنى ولا ايش؟ قاتل حبوب حبوب لا بس لسه ما وصلتلكش طبعا فعناية، انت بيقال لك في قلبي وفي عقلي. لا عيوني ها طيب لا ها عيوني ايضا، انتوا خلطتم بين الشمين جيد ماشي على عيوني، يعني الكل بيقول في عينيا. فزيد لما قال في عينيا راح عمرو فجاب كرسي وحطه جوه عين زيد واخد ابنه قعده فيه، صح؟ لا، لما زيد قال لعمرو احمد في عينيا لم ياتي بكرسي، لم ياتي بشيء يجلس فيه، فهم في عينيا ان انا ايه ارقبه يمينا مع الاولاد هو معي انا اراه فاذا كنت اراه احفظه واكلاه صح فهي في لغه العرب دون ادنى عناء لما يقول الله جل في علا باعيننا يعني اني اراه فان كنت اراه فساحفظه قال دلل لي من الكتاب هذا من عندك من كيسك قلت لا والله انا لا اتحرك الا بكتاب الله اما قال الله جل وعلا لما قال موسى ربنا اننا نخاف من مين اننا نخاف ان يفرط علينا او اي ماذا قال الله جل وعلا قال احفظكم ولا ايش قال قال انني معكم ايش يبقى عندما ارى لازم الرؤية ايه احفظكم وحفظهم الله جل في علاه وما مسهم فرعون بايه بسوء يبقى اذا باعيننا اثبتنا العين وما ومن لوازم اثبات العين هو ايه الحفظ والكلى والرقابه هذا المعنى صحيح
يقول سأل بارك الله فيكم كيف الرد على القدرية من حديث لن يدخل الجنة أحد بعمله
على مين
قدرية
على مين قدرية. القدرية نعم هو يقول لأن الله جل في علاه بعدما اعتبر فعل العباد قال برحمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت رسول قال لنا إلا أن يتغمدني الله ومن رحمة الله جل في علاه أن وفق المؤمن للعمل بالخيرات حتى تلحقه رحمة الله فيدخل الجنة فهمتم؟ فإن وفق المؤمن يبقى إذا هذا من فعل من؟ من فعل الله والله ما أقطع ذراعي ورجلي اليسرى واليمنى ولست بسارق والله العظيم بس من الكمدة مما أعرف وجهي فهمتم؟ اللي فاهم يرفع إيده طب اللي مش فاهم يرفع إيده طب الحمد لله ثلاثة الساكتين فين الساكتين اللي هو في النص مفيش في النص حد أنا أقول هم يقولون أنت الآن بتقول في رد على القدرية القدرية بتقول ما فيش فعل لله هو فعل من فعل عبد فقالوا يدخل الجنة بعمله قالوا لا يدخل الجنة أحدكم بعمله فهنا رد على من هو يقول رد على الجبرية والقدرية ها على القدرية وحصل فيش رد على القدرية احنا ردنا عليهم المهم لكن احنا بنقول في رد على القدرية في شيء آخر يعني السائل لابد أننا أسأله من وين أتى بهذا السؤال لأن هذا السؤال فقيه من وين أتى فين السائل أنت من وين أتيت بهذا السؤال؟
في هذا الحديث رد على القدرية والقدرية
أعرف أنت من وين أتيت بهذا السؤال؟ كيف الرد على القدرية؟ ليه؟ أيوة خلاص يبقى أنت ما وصلتش لما أريد لأن اعتقاد القدرية بأن الجنة إيش أجرة الجنة أجرة مقابل العمل في شيء اسمه أصلا جنة إلا إيه أجري هو المعتزلي أجري يعمل يدخل الجنة ما يعملش يدخل النار هو اللي عنده ما لا يتعلق برحمة الله جل في علاه مفهوم فلذلك هو الرد فيه من هذا نقول ومخالفة لاعتقادكم بأن الجنة أجرة لا الجنة أصلا من رحمة الله جل في علاه فهمت فقال إلا أن يتغمدني الله برحمته فضل
يقول سأل بارك الله فيكم أحسن إليكم ما ضابط الحكم في وصف الشخص بأنه مبتدع هل إذا كان متأولا يكون مبتدعا وهل إذا كان
ضابط أنا صراحة أنا أفر من أمرين اثنين فراري من الأسد وفراري من المجزوم وفراري من الشيطان وأسأل الله لرعا أن يكون ذلك ديانة لله جل في علاه وتبرئة للساحات أمام الله لا أقع في مظالم أنا أفر من التكفير وأفر من التبديع إلا من ثبت الأمر كشمس النهار فلا يجوز لي أن أفر فلابد أن أقف ثابتا وأعتقد وإلا لو لم أعتقد أجذب الله أعوذ بالله من غضب الله أفر من الاثنين ومن تجر عليهما وقع في المحظور وأوقع الناس في المحظور فالجرأة على التكفير أو اللعن والتبديع جرأة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا ولا بد لها من ضوابط علمية وهذه الضوابط العلمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكفر قال من قال لأخي يا كافر فقد باء بها فلابد من دليل أوضح من شمس النهار وإلا يقع المرء في المحظور نفسها من قال لأخيها مبتدع قد حارت عليه إن لم يكن كذلك فالضابط أن تبدع أو تكفر بدليل أوضح من شمس النهار أما في التكفير فقد أنا أنهيت المسألة مرارا وأما في التبديع فأنا أقول حتى أبدع المرء وأقول أحاط به بدعة من كل مكان وأنفر الناس وأحذر الناس من بدعته استغفر الله أخطأت هنا وصحح وأنفر الناس منه لا من بدعتي وإلا فلو وقع في البدعة لابد من إظهار البدعة دون التسمية أقول هذه بدعة انأ بنفسك عنها فارق بين النوع وبين العين العين وجوبا لا تسقط عليها الحكم
إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أما النوع وجوبا أيضا أن تحذر الناس منه، يعني كبدعة ثبتت بالكتاب والسنة أنها بدعة، وجب عليك أن تحذر الناس منها لأنها ستهدم إيه؟ الدين والسنن. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. مفهوم؟ هذا بالنسبة للنوع والعين. وأما إسقاطه على العين فلا، لابد لي من ضوابط أو ضبط. أن أقول رجل وجدته، تعرف البنطومايم؟
تعرفها شو؟
أنت صعب حديد بتلعب حديد، إيش بقى البنطومايم؟
بيتحرك على الهواء. فأنا شايف واحد ماسك القدوم وشغال على الهواء ويقول ما شاء الله، إيه الجمال هذا؟ إيش هذا؟ وأنا طبعاً أنت كل إنسان يمر عليه يعمل إيه؟ بيعمل إيه كل اللي بيمر عليه؟
بيقول مجنون؟ لا، ممكن ما يكونش مجنون، صح، وبيفعل. بس نقول له إيش هيقول؟ شوف الجمال، شوف النقش. فنقول له إيش هذا النقش؟ وين النقش؟ النقش مش هيظهر للناس. ليش؟ لأن النقش هذا لا يكون إلا على الهواء أو في المية. النقش بيكون إيه؟ أنقش في دماغتكم عشان أرتاح، على الخشب، صح؟ فنقول له الآن فين الخشب؟ قال ما فيش خشب. نقول له لا يحق لك النقش إلا على إيه؟ على العرش. ثبت العرش ثم انقش، ثبت بالكتاب والسنة أنها بدعة، ثم بعد ذلك ائتنا بما تقول، فاسق مبتدع فيه ما فيه، أحول أحمر أصفر بأمن زي ما تعايزه، لكن ثبت العرش. ثم يبقى لابد من إثبات البدعة بالكتاب والسنة. ثم بعدما تثبت هذه تعال إلى النقطة الثانية. أولا اثبت أن الرجل قد أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة، اللي هو سين المبتدع. فإن أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة حقا وتخاطبته فوجدته جاحدا، فهذا خذ النوع والعين مع بعض، حظا من البدعة ومنه، لأنه سيهدم الدين. أما إذا اختل شرط من الشرطين فلا يحق لك بحال من الأحوال إلا أن تثبت أنها بدعة، فتبين للناس أنها بدعة، لكن الشخص لا تتكلم عنه بحال، لأنك ما أقمت عليه الحجة وما زلت عنه شبهة. ولعل الرجل له حسنات عظيمة تغمر في بحر الحسنات هذه السيئة، أو لعل الرجل كان متأولا فبين لك أنه متأول ولم يكن قاصدا ولا منافحا عن البدع، حتى لا تقع في المظلمة، لأن الأعراض ليست بالهين. هذا إيجازا إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، نسأل الله ينعم علينا بختم الكتاب والانتفاع به
يا رب. أمين.
معنا على بدئه.
أمين يا رب العالمين.
يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن جنب الله لا نقول أنها من آيات الصفات بقرينة السياق. يقول: ولكن لما لا نطبق قاعدتنا في الإضافة بنوعيها ولا نقول هذه واحدة منها؟
قلنا لأن إجماع السلف أبى أن تكون صفة فتخالف. إحنا الآن في جنب الله صارت إيه؟ تحتاج إلى إيه؟ إلى الذين قال الله جل وعلا: إذا أجاءهم أمر الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين. فنحن نحيل على من؟ على الذين استشكل علينا الأمر. حنقول أرى وأظن وأجد وحدثني قلبي عن ربي، لا، سأقول إيش؟ أحيل على من يستنبطون. إجماع السلف أنها ليست صفة من صفات الله جل وعلا، إجماع السلف. تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، وجد أناس ينكرون بعض الأمور على ولاة الأمور ويطعنون فيهم أحيانا، ولكنهم لا يرون الخروج عليهم، فهل يصح إطلاق الخروج؟
والله ما يصح هذا بحال من الأحوال، والله ما يصح هذا بحال من الأحوال. الإطلاق وإطلاق الإنكار علنا والله ما يصح بحال من الأحوال، لأن الإنكار علنا فيه خروج. إنكار على ولاة الأمور فيه خروج، أن تقوم على المنبر وتقول: أرأيتم ولي أمرنا فعل وفعل وفعل، أرأيتم أمس فعل 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 فعل. هذا إخراج ما في باطن المنافقين والمرائين، بل الذين يبغضون مثلا لأمر معين إذا أعطوا منها رضوا، ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون، اعتمال واجتمعت الأمور كلها، فيبقى الخروج الفعلي الحقيقي على ولاة الأمور، فهو وسيلة إلى الخروج على ولاة الأمور، وما كان وسيلة إلى شيء منكر فهو منكر، والوسائل لها أحكام المقاصد، لا يصح. لكن مثلا لو رجل قام على المنبر وقال مثلا قال: السرقة حرام، هل فيها شيء؟ أنت مأمور شرعا أن تثبت ذلك. قال مثلا: شرب الخمر حرام، هذا أنت مأمور شرعا أن تبينه، لكن ما لك ولاة الأمور، هذا خطأ فاحش أن تفعل ذلك. وإلا ففي الأمة الإسلامية من فيهم عاصي يشرب الخمر، فيهم عاصي يزني، فيهم عاصي يسرق، فيهم ولا مش فيهم؟ الأمة الإسلامية فيهم. فأنت تنكر القضية ده احنا بنتكلم على احد الناس، انك لا تتكلم عن شخصه وتتكلم عن ايش؟ عن القضيه. فما بالك من ولاه الامور اللي ربنا جل في علاه قد امرك امرا جزما ان تعظم قدرهم وتعلي شانهم وتسمع وتطيع وتنطوي تحت رايتهم. معنى انك تهدر هذه المكانه التي وضعها الله جل في علاه قد خلفت الشرع. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالتبجيل والتعظيم ولو تامل عليكم عبد الحبشي؟ ليش؟ لان فساد الدنيا بايش؟ بالتجرؤ على ولاه الامور. فساد الدنيا والدين والله مش فساد الدنيا فقط، لكن عندنا ضوابط شرعيه. انت اذا تكلمت عن قضيه معينه تخالف الشرع قل الربا حرام، انتهى الموضوع، ما في شيء ولا احد سينكر عليك لانك تقول بقضيه في كتاب الله. اما اذا وجدت مثلا في ولي الامر امر يخالف الشرع اذهب يا اخي، ما تستطيع اجعل من يذهب اليه ينصح، ارسل رساله، ما في، ادعو الله سحرا وان كنت صادقا سيصلحه ويصلحك وتصلح الرعيه، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع. لانك انت لا تبغي اشخاصا، تبغي دينا يعلو، تبغي راية تبقى خفاقة، ولن تبقى خفاقة بإيش؟ بالأمور الشخصية. انتهى. حتى بين العلماء ترى ما بينهما إيش اللي بيجعل العلماء يعني كأنهم سيقتتلون؟ عدم الانتصاف من النفس، والانتصار عن النفس عزيز. عزيز، أنت الآن تكلم في قضية واحدة تبناها، أنت دين الله جل وعلا أن تعبد البشر لرب البشر وتنهي المنكرات قدر ما تستطيع فقط، لكن ليس لك في الاشخاص ان تفعل ذلك، لا سيما اذا كان الله جل وعلا قد امرك في كتابه وامرك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتبجيل والتعظيم، وايضا قد نهاك عن السمع والطاعه في ايش؟ في في في, في المعصيه. فتفعل بالعينين الجميلتين، اما عين واحده عين عوراء وستؤدي الى مفسده. بعينين جميلتين.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.